قال كتب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالفجر في صلاة الفجر بسورة قاف والقرآن المجيد. فهذا كله يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة القراءة في صلاة الفجر. وقال بعض العلماء إن هذا من حكمة الشرع، فإن الإنسان إذا قام من نومه فإن نفسه مرتاحة وخاطره على الارتياح والاستجمام، فذلك أدعى أن ينتفع بالقرآن. ولذلك تجد الإنسان يرتاح في صلاة الفجر إذا طالت قراءتها وأعطيت القراءة حقها. ولذلك كان الهدي في الشرع أن يقرأ في صلاة الفجر جهرا، لما في ذلك من إحياء القلوب وطمأنينتها بكلام الله عز وجل في هذا الوقت الذي يكون فيه السكون وانتفاء الحركة. فذلك أدعى للتفكر والتدبر في آيات الكتاب العزيز. والله تعالى. قوله رضي الله عنه يسمع الآية أحيانا في هذا الحديث فيها دليل على أن قراءة الظهر تكون سرا. وقد ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى القول بجواز الجهر بالقراءة في الظهر. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية في صلاة الظهر أحيانا، ذلك لكي لأحد أمرين: إما على سبيل التفكر والتدبر، أي أنه عليه الصلاة والسلام خشع في تلاوة القرآن فمن شدة خشوعه وتدبره للآية يلفظها صلوات الله وسلامه عليه بلفظ مسموع، وهذا مجرد. فإن الإنسان إذا تلا القرآن بصوت خافت فبلغ به مبلغه من التأثر والتدبر، فإنه لا يتمالك نفسه أن يرفع صوته بالآية والآيتين من شدة أثر القرآن على قلبه. وهذا يدل على تأثره صلوات الله وسلامه عليه وكمال خشوعه في موقفه بين يدي ربه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ القرآن سمع دويه في أن له عزيز كغليل مرجل من شدة تأثره صلوات الله وسلامه عليه وانفعاله مع تلاوة القرآن. وهذه الحالة هي أكمل ما يكون عليه تالي القرآن، أن يقرأ مع التدبر والتفكر الذي من أجله نزل كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل من أجل أن يتدبره العباد، وهذا عام شامل للصلوات وغيرها. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أعظم الناس أجرا في الصلاة من أتم خشوعها، وكذلك كان أكمل ما يكون عليه تدبرا للقرآن وتفكرا في آياته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تلا القرآن تلاه على وجه يعين على التفكر والتدبر، وندب قراء القرآن إلى إحسان التلاوة، وأثنى على من حسن صوته بتلاوة القرآن، لأن حسن الصوت يعين على التأثر والتدبر. ولذلك كان داود عليه الصلاة والسلام إذا تلا الزبور وقفت الطير في السماء من جميل قراءته وتأثرها بتلاوته، وهذا أبلغ ما يكون، فندب الشرع إلى تحسين الأصوات وتزيين القرآن بها، بشرط أن لا يكون ذلك التحسين والتزيين فيه غلو وخروج بالألفاظ عن حقيقتها، وكذلك إضاعة لحقوق الحروف، فإذا وصل إلى ذلك فإنه مذموم غير محمود. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله: اقرأ بلحن العرب إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي، أي اقرأ إذا قرأت كتاب الله عز وجل، فأعطه حقه من اللحن الطيب الذي يوجب التفكر والتدبر. فالمقصود أن قوله يسمع الآية أحيانا سمع على كمال تدبره وخشوعه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رفع صوته بالآية متعمدا، قالوا إنه قد من ذلك أن يبين أن سر القراءة أي القراءة بالسرية ليست شرطا في صحة الصلاة، وأن من جهر ببعض القرآن في الصلاة السرية أن ذلك لا يوجب بطلان صلاته. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان لو كان في صلاة الظهر فوحم فقال الحمد لله رب العالمين بصوت عال مسموع، ثم تذكر وسكت وقرأ الباقي من السورة، أن ذلك لا يوجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالآية، فدل على أن الجهر بالآية لا يوجب سجود السهو. ومن العلماء من قال إنه لو جهر بثلاث آيات فإنه لا سجود سهو عليه. فالمقصود أن هذا الحديث يدل أن هذه العبارة تدل على أن الجهر بهذه بالآية من السورة لا يعتبر موجبا للإخلال. والله
حجة التخفيف على الناس.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حافظ على القصر على القصير من الصور أو على قصار سور القرآن وكانت محافظته مبنية على التخفيف على الناس وكان وضعه يعينه على ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان على حالة توجب الإجحاف والحرج للناس، كأن يكون في مكان يكثر فيه استغلال الناس بالتجارة ونحوها فإنه يخفف عنهم، ولكنه التخفيف المحفوظ في السنة مع إعطاء آيات القرآن حقها من الترتيل والتجويد، فإذا فعل ذلك لا حرج عليه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. قالوا: فهذا يدل على أن الأصل في إمامة الناس أن يراعى فيها التخفيف، ولكن ليس المراد من التخفيف أن يسرد الإنسان آيات القرآن مع إضاءة لحقوق الحروف وحقوقها في الترتيل والأداء، فذلك لا ينبغي. ولو قيل بعدم جوازه لقوي إذا تضمن الإخلال بالآيات وبناء عليه فإنه يفصل في الناس، فمن كانت حالته لا يستطيع مع الإطالة في الناس فإنه يخفف بهم بقدر، وأما إذا كانت حالته تعين على ذلك فإنه يطول ولكن بقدر أيضا. ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف والطور في المغرب، ولكن قال بعض العلماء لو لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف لما حفظت هاتين السورتين اللتين فعلهما أحيانا. يحفظ الصحابة لها يدل على أن الأصل تخفيفه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل صلاة الفجر التي كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، فهذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه بالأمة. وهو منهج للأئمة أن يراعوا التخفيف إن وجدت موجباته. وأما إذا كان الإنسان في الحي الذي يغلب فيه وجود المطيق للإطالة ولا يوجد فيه الضعيف والسقيم وذا الحاجة وعلم منهم حبهم للإطالة قول على القدر الذي لا يوجب الإحراج لهم، والله تعالى. أما الوقوف على رؤوس الآيات فهو وارد في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات، ولا حرج على الإنسان إذا جمع الآيتين والثلاث في قراءة واحدة، ولكن الأفضل أن يقرأها مفصلة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المواضع التي توهم خلاف المراد كقوله تعالى فويل للمصلين، فإنه لا يقف في هذا الموضع لأنه يوهم خلاف المراد، فلو سمعه العامي لفهم من القرآن ما لم يرده الله عز وجل، وهكذا بالنسبة لبقية الآيات. فالمقصود أن الوقوف على رؤوس الآيات سنة، من فعله أثيب ومن تركه لا حرج، والله تعالى.
هذا السؤال يقول ما هو الدليل في أن الإمام يطيل في الركوع إن سمع قادما للصلاة أو ليدرك الناس الركوع والركعة؟
من أن النبي صلى الله عليه وسلم طول من أجل أن يدركه الناس في الركعة الأولى من الفجر والظهر، وهذا وإن نازع فيه بعض العلماء بناء على الحكمة، لكن الأصل الذي يدور عليه المعنى موجود، وعموم الشرع عمومات الشرع من المعونة على البر والتقوى تدل على مشروعية ذلك، إضافة إلى ما فيه من إعانة المصلي على تعظيم الله عز وجل كما تقدم تقريره في المسألة.
هذا سؤال يقول ما حكم من نسي وهو معتمر أن يقصر أو يحلق شعره ولم يتذكر إلا بعد لبسه للملابس أو بعد نومه ليوم الغد؟
إذا اعتمر الإنسان ونسي الحلق والتقصير في عمرته ثم لبس ثيابه فإنه لا يؤاخذ في اللبس لمكان النسيان، فإذا تذكر وجب عليه أن ينزع ثوبه مباشرة لأنه لا يخرج من النسك إلا بالحلق أو التقصير، فيرجع إلى لبس الإزار والرداء ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه لأنه إذا تعاطى محظورا من المحظورات التي لا توجب نقص البدن كلبس الثياب وتغطية الرأس فإنه لا تجب عليه الفدية في النسيان دون غيرها، كتقديم الأظافر وحلق الشعر لتضمنه لإتلاف جزء من البدن. وأما لبسه للثياب فإنه لا يتضمن إتلاف جزء البدن، فإنه يشرع له أن يلبس إزاره ورداءه وأن يحلق أو يقصر. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى القول بأنه يتصدق بحفنة من طعام، ولكن ليس هناك دليل يدل على ذلك، فإن أحب الإنسان أن يحتاط فلا حرج. والله
هذا سؤال يقول التراويح الأئمة حكمي الصوت ويترك المساجد القريبة من بيوتهم والمساجد العتيقة، وهل هناك فاضل ومفضول بالنسبة للمساجد والأئمة في صلاة التراويح؟
أما بالنسبة للمصلي الذي يتتبع الأئمة الذين يخشع وراءهم أكثر من غيرهم، فقد قرر بعض العلماء رحمهم الله أن المصلي إذا كان يخشع وراء إمام أكثر من غيره فإنه لا حرج عليه في ذلك. ومن أهل العلم من شدد في ذلك وقال إن تتبع الأئمة يوجب حجر المساجد ولما فيه من الغلو في محبة الأصوات والنغمات، وهذا القول الأخير من القوة بمكان، فإن المسلم الواجب عليه أن يعتبر كتاب الله عز وجل وأن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى من كل قارئ ومن كل لافظ. وإن كان بعض الأئمة أكثر حسنا وأكثر تجويدا وأداء فإن ذلك لا يوجب انتقاص غيرهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما إذا كان تتبع هذه المساجد وراء من يطرب أو يلحن فيخرج الحروف عن حصها شيئا معتبرا فالأمر أشد وأشد، لما في ذلك من تتبع أمر لا يدل الشرع على جوازه. وأما مفاضلة الأئمة فذلك أمر إلى الله ومرده إلى الله علام الغيوب. وكم من إنسان يخشع الناس بقراءته وتلاوته، يقرأ القرآن على السجية والسليقة ولقراءته أثر في القلوب ولا يعبه به مع أنه أحب عند الله عز وجل قبولا، فالأمور مردها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الإمامة والخطابة ووعظ الناس وتذكيرهم أمر مرده إلى قلب الإنسان، فإن علم الله عز وجل من قلب الواعظ وقلب الإمام إخلاصا لوجهه وقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى نفع الله بتلاوته ونفع الله عز وجل بقراءته ووعظه. وهذا شيء مجرد، فإنك قد تدخل المسجد على إمام يخطب يقوم يذكر بالساعات الطويلة لا تجد لكلامه حلاوة ولا أثرا، وقد يقوم رجل من عامة الناس يخاف الله عز وجل ويخشى يقول الكلمة والكلمتين مما يذكر فيه العباد بتقوى الله عز وجل، تقع تلك الكلمة في سويداء قلبك مع أنه عامي. فالمقصود أن العبرة في الأئمة بإخلاصهم وقصدهم القربة لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا أمر في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. فمن الناس من وضع الله له القبول ومنهم من حرمه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا القبول عنده في كل طاعة وقربة. الله هذه المسألة تستثنى منها مسألة واحدة وهي مسألة صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة إذا تعددت المساجد فإنه ينبغي مراعاة المسجد القديم. وإذا كان الإنسان في موضع نص الشرع على فضل الصلاة فيه فإنه لا ينبغي حجر المساجد المفصلة وتركها لأئمة يحسنون الخطابة. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكة أو كان في المدينة وحجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام طلبا لخطيب مفوه ونحو ذلك فهذا أمر منقوص، لأن الإنسان يترك فضلا نص الشرع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المساجد الثلاثة وفضلها على غيرها من المساجد لكي يحرص الإنسان على الصلاة فيها وإحيائها وعمارتها بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أصبح الإنسان يتركها لغيرها فإن ذلك انتقاص لما أمر الشرع بتكريمه. ولو قال قائل إننا نبحث عن فضل الخطبة التي هي متصلة بالصلاة وفضيلة المكان منفصلة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلة المتصلة مع الفضيلة المنفصلة قدمت المتصلة، أي أن فضل الخطبة والتأثر متصل بالجمعة وفضل المكان منفصل، فجوابه أن نقول إن فضيلة الخطبة والتأثر بها يمكن تحصيله عن طريق التسجيل، وأما فضيلة المكان مما لا يمكن تداركه ولا تحصيله فتعارضت الفضيلتان، فضيلة يمكن تحصيلها وفضيلة لا يمكن تحصيلها، فوجب البقاء فوجب الحرص على التي لا يمكن تحصيلها إن فاتت ويتدارك غيرها بسماعها. والله تعالى
الحقيقة بما أننا في شهر رمضان فهناك أسئلة كثيرة عن الصيام والإفطار. يقول هذا السائل أفطرت في رمضان عندما سمعت الأذان ولكن بعد ذلك اتضح أن هذا الأذان هو من التلفزيون من مسجد المكرمة وأنا في جدة، فهل علي قضاء في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
من سمع نداء ظنه نداء بلده أو سمع صوتا ظنه الأذان فأكل أو شرب بناء على ذلك فإنه يلزمه القضاء لظاهر النص إذ لم يتم صومه إلى الليل. وأما ما ورد من كونه عليه الصلاة والسلام أسقط القضاء على الناس فيقاس المخطئ على الناس فضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الناس بعينه فدل على أن المخطئ لا يأخذ حكمه. ولو كان المخطئ يأخذ حكم الناس لشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بدليل قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فلما كان وضع الإثم مشتركا شرك بينهما، فدل هذا على أن الناس على أن المخطئ لا يأخذ حكم الناس. فلو استدل الإنسان بالحديث أيضا إن الله وضع لأمتي أو وضع لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فيجاب بأن المقصود بهذا الحديث هو وضع الإثم، وذلك لا يمنع ضمان حق الشرع. ولذلك لو أخطأ إنسان فقتل أخاه وجبت عليه الدية ووجبت عليه كذلك الكفارة، فدل على أن قوله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ليس على إطلاقه، فكما يلزم الضمان في حقوق العباد يجب الضمان في حقوق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فجعل حق الله عز وجل معتبرا. قال بعض العلماء إذا أخطأ الصائم فأكل أو شرب لزمه القضاء لأنه قصر، والمقصر يؤخذ آخذ بتقصيره. ووجه ذلك أنك لو تحريت في ذلك الأذان لتبين لك هل هو أذان بلدك أو غيره، لكنك لما قصرت فاستعجلت وجب عليك ضمان هذا الحق، فلا عذر لك في الخطأ إلا شيء واحد، وهو أن خطأك يوجب سقوط الإثم عنك ولا يوجب سقوط القضاء. الله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أذن الفجر وفي يدي كوب من الماء، هل أشربه أم لا؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم أنه عندنا إمام لا يعقد الصيام إلا بعد الأذان.
إذا قال المؤذن في صلاة الصبح عند تبين الفجر الصادق من الكاذب الله أكبر، فقد حرم على المكلف أن يأكل أو يشرب لظاهر الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والقاعدة أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلما قال الله تعالى حتى يتبين لكم، فإنا أنه إذا تبين لنا الفجر يحرم علينا الأكل والشرب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا حتى يقال له: أصبحت أصبح، أي انتبه لا تقع في الصبح على سبيل التحوف. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن من شرب بعد قول المؤذن أو أثناء قول المؤذن الله أكبر وجب عليه القضاء. وإذا كان عالما بهذا الحكم فشرب متعمدا فقد أفطر متعمدا والعياذ بالله، لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. المقصود أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان ما أمر الله عز وجل بتحريه، وذلك في الامتناع عن الأكل والشرب عند قول المؤذن الله أكبر، وأنه لا يجوز الأكل بعد ذلك. أما ما ذكرته عن الإمام من أنه لا يمسك إلا بعد أذان الفجر، فهذا مما لا يمكن الحكم عليه هكذا، بل ينبغي سؤال الإمام: هل عنده شك في المؤذن؟ وهل عنده ضابط معين في دخول الفجر؟ فإن كان الإمام عنده ضابط معين ويعرف دخول الفجر، ورأى من المؤذن التبكير والاحتياط فبقيه على الأصل فلا حرج عليه. وأما إذا كان يفعل ذلك دون تأويل ودون وجه شرعي فهو مصر شاء أم أبى، فإن القرآن نص على أنه لا يحل الأكل والشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على عدي لما نزلت آية البقرة في نهاية الصيام، وقال له إن وبين له أن المراد أن ينتشر ضوء الصبح، وأنه إذا حصل ذلك حرم على المكلف أكله وشربه.
يا شيخ، هنا ملاحظة، يعني أن بلالا وابن أم مكتوم كانوا يعتمدون على رؤيتهم للفجر، أما الآن فالمؤذنون يعتمدون على التقاويم وليس على رؤية الفجر، فما رأي فضيلتكم؟
أما بالنسبة للأذان بالحساب فإنه يشرع ضبط الوقت بالحساب لثبوت ذلك، لصحة ذلك بالعادة والتجربة. فإذا كان المؤذن يضبط التقويم على أساسه ويحفظه فإنه حينئذ يعتبر بقوله، ولأن أكثر المدن مع الإضاءة ووجود المصابيح الشديدة يتعذر فيها معرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، إذ لا يعرف ذلك إلا أهل البادية غالبا، فهم الذين عندهم بصيرة ودراية بالفجر لكثرة تلبسهم بذلك. وأما في المدن فأمر صعب، فلو فتح الباب للناس لأدى ذلك إلى التلاعب. ومما يدل على أن العبرة بالمؤذن أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على أذاني ابن أم مكتوم وبلال. ومعلوم أن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يلقن، فإذا كان ذلك بالتلقين فمن باب أولى بالحساب المنضبط. فالمقصود أنه لا حرج في اعتباره، ولكن بشرط أن يكون المؤذن ضابطا. وهنا ينبه على تساهل بعض المؤذنين، فإنه قد شاع وذا في هذه الآونة الأخيرة في المدن وغيرها تساهل المؤذنين في أذان المغرب والفجر. ويعلم الله أني سمعت بأذني من يؤذن قبل المغرب بربع ساعة كاملة مع وجود المنبهات داخل المدن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاستخفاف وإضاعة الأمانة المنوطة بالمؤذن، ولذلك يجب محاسبتهم ومتابعتهم بدقة في هذين الوقتين. ومن هنا فإنه ينبه على من ولي الأذان أن يتقي الله عز وجل في صيام إخوانه. فلو أنه تساهل فأذن في صلاة الفجر بعد دخول الفجر بوقت أثم كل من أفطر بأذانه، ولو أنه تساهل في أذان المغرب فذكر فأفطر الناس حمل وزرهم العياذ بالله، لأن ذلك إضاعة للأمانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: قوله والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام. الركن الأول الصلاة، لأنه يعلم بدخول الوقت، فإذا تساهل صلت المرأة في بيتها قبل الوقت. ومؤتمن على الركن الثاني وهو الصيام، فالمنبغي أن يتابع المؤذنين في ذلك. وإذا رأى الإنسان من مؤذن عنده في حيه أنه يتساهل في أذاني الفجر وأذان المغرب فإنه يجب عليه أن ينصحه، وإلا رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يذكره. ولا يجوز السكوت على ذلك، لأنه منكر عظيم يوجب إضاعة عبادة الناس. والله تعالى.
هذا سائل يقول: خرجت للعمرة إلى مكة المكرمة فلم أحرم من مقامي هنا في جدة، فأحرمت من مكة وخرجت لمسجد العمرة ثم قصدت الحرم واعتمرت، فهل وقعت العمرة صحيحة؟ وما الحكم لعدم الإحرام من هنا بجدة حيث أقيم فيها أفادكم الله؟
من خرج من جدة والعمرة في نفسه أو خرج من جدة يريد الحج فإنه يجب عليه أن يحرم من موضعه. في حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المواقيت هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فدل هذا الحديث على أن من كان دون المواقيت فأراد نية الحج فأراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يحرم من موضعه. وبناء عليه فإنه تصح عمرتك إذا أوقعتها بشروطها المعتبرة وأركانها المعتبرة، ولكن يجب عليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات. والله تعالى.
هذا سؤال يقول: هل هناك ذكر وارد يقال بعد الفراغ من صلاة الوتر؟
لا ليس لا أحفظ حتى إني ذكرا واردا يقوله الإنسان بعد فراغه من صلاة التراويح وإيتائه مع إمامه.
الله
أنا جلد سبحان الله الملك القدوس
القدوس فتك وأحفظ حسب من أعدنا قد يكون لي نسيت وورد عن عيسى من كان يذكر لكن ما الذي يقول الله منه أما بالنسبة للذكر يشرع الإنسان يذكر قد يكون هناك شيء لا أحفظ فوق كل شيء
سبحان الله الملك القدوس
تحفظون في شيء
لا والله لا والله
كنا نحفظهم إذا كان سيسر
يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة مرتين في ركعتين
ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن ذلك فأخذ منه العلماء رحمهم الله دليلا على أن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة محمولة على الغالب ولا يعارضها حديث الزلزلة إذ المراد أنه فعل ذلك في بعض الأحيان والله تعالى.
يقول أريد أن أسأل عن الخضروات والفواكه هل فيها زكاة؟
أما الخضروات والفواكه فإنه لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزكاة في الحبوب وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وهذا يدل على أن الزكاة في جنس المكيل والخضروات لا تباع كيلا وإنما تباع عددا وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الخضروات لا زكاة فيها وهذا يدل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو خمسة أوسق وهذا يدل على أنه خاص بما يكال وأن الخضر كالكراث والفجل ونحوها فإنها تباع عددا أي بالحزن وما كان معدودا فلا زكاة فيه من المزروعات والله تعالى.
هذا سائل يقول أعمل أنا وزملائي في إدارة حكومية ومكلف بالشهر بعشرة أيام بعد الدوام الرسمي ويتم إنجاز أعمالها في يومين فهل يجوز لنا أخذ باقي هذه المدة أي أخذ حقها أو أجرتها أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة يرجع فيها إلى من وضع ذلك الشيء فلو أن إنسانا كان يعمل سواء في شركة أو دائرة أو غير ذلك وكان عنده انتداب لعمل يستطيع أداءه في مدة وجيزة وأعطي مدة أطول فإنه يراجع من أعطاه فإن قال الذي أعطاه نحن قدرنا هذه المدة فإن أديت هذا العمل فأعطيناك أجرا فحينئذ لا إشكال وأما إذا قال إننا نريد العمل والمدة موضوعة من أجل العمل فإن كان يمكنك إنهاؤها في أقل من المدة أنهها فحينئذ يجب على المكلف أن يقتصر على المدة التي يؤدي فيها العمل ولا يجوز له أخذ ما زاد على ذلك وهذا من النصح وبيان الأمر على حقيقته وهو أصل شرعي معتبر والله تعالى.
هذا سائل يقول إني أحبك بالله والسؤال يوجد في المسجد المجاور لمنزلنا بعض الإخوة الصالحين المحبين لقراءة القرآن لكنهم في العشر الأواخر من رمضان يذهبون إلى آخر المسجد ويحاولون ختم القرآن فإذا وصلوا إلى سورة الضحى أخذوا يقرؤونها بصوت جماعي، وإذا انتهوا منها كبروا 3 مرات وشرعوا في قراءة السورة التي تليها، وهكذا يستمرون في التكبير بصوت جماعي حتى نهاية القرآن. فما حكم هذا التكبير وما حكم رفع الصوت الجماعي في القراءة؟ هذا والله يحفظكم.
الاستماع لتلاوة القرآن وتدبره في المساجد من أعظم القربات وأشرفها وأجلها عند الله، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل القوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. فهذا يدل على فضل تلاوة القرآن، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالسنن المعروف والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعون لهم بإحسان، وأن لا يكون في ذلك تنطع أو إحداث على وجه لا أصل له في الشرع. ومن ثم فإن رفعهم للصوت عند سورة الضحى خاصة يعتبر من الحدث، إذ الأصل أن الإنسان إذا قرأ وقصد أن يسمع غيره فإنه يقرأ منفردا، وأما قراءة الجماعة فلا وجه لها إلا في التعليم خاصة، أن يقرأ المعلم ويقرأ الطلاب وراءه على سبيل التعليم. وأما إذا كان الجميع يقرؤون بصوت واحد فهذا من الحدث، لأنه ذكر مخصوص على وجه مخصوص، ولذلك لما اجتمع القوم يذكرون ويسبحون في المسجد وفيهم صائح يقول: سبحوا الله كذا وكذا، كبروا الله كذا وكذا، أخبر عبد الله بن مسعود بهم، فذهب إليهم وأخذ الحصى وحصبهم رضي الله عنه وأرضاه، وأنكر ذلك عليهم. فالاجتماع ورفع الصوت بالذكر سواء كان القرآن أو غيره فإنه مما لا أصل له. وأما التكبير عند بلوغ سورة الضحى لمن قرأ القرآن كاملا فهو مذهب بعض الفراء، وهو محفوظ عندهم، ولكن لا أحفظ سنة صحيحة تدل عليه، ولكن ذكره بعض القراء بسنده في الرواية، وبناء عليه فإنني لا أحكم ببطلانه ولا بصحته إلا بعد الاطلاع ودراسة سند هذه الرواية المذكورة. وأما ما ذكرته من كونهم يتأخرون في آخر المسجد فلا حرج على الناس أن يجلسوا في موضع معين من المسجد بخفض التلاوة حتى لا يشوشوا على المصلين، لا حرج عليهم في ذلك. أما الذي ينبغي عليك فانصحهم وتذكرهم بالله والظن بهم إن شاء الله أنهم ما داموا على صلاح كما وصف أن يقبلوا ما ذكرته، فالخير في الاتباع والشر في الابتداء. ذكروا عن بعض السلف ومنهم علي، ذكروا عن علي قال: علي زين العابدين، كان علي زين العابدين رحمه الله، كان عروة بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذاك ليلة مع أناس صالحين سهر معهم، فلما جاء متأخرا في الليل إلى أبيه عبد الله بن الزبير قال له عبد الله: أين كنت؟ قال: يا أبت كنت مع قوم إذا ذكر الله الواحد منهم سقط كالمغشي عليه. فضربه عبد الله على صدره وقال: إياك أن تعود وتجلس معهم. قال عروة: فعجبت من قول أبي لذلك لأنه يرى أنهم قوما صالحين. قال: فلما رأى مني العجب قال: يا بني، جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكن منهم شيء من ذلك، أهم خير من هؤلاء؟ قال: فعلمت أن الحق فيما قال، فالحق والخير في اتباع السلف الصالح. وقد يلبس الشيطان على الصالحين بأذكار مخصوصة على أوصاف وهيئات مخصوصة، فالمنبغي الحذر من ذلك، وأن يزن الإنسان عبادته بميزان الشر. والله